سبب لي المقارنة بخلاف المثبت لا يدل على الاستمرار فلا يدل على المقارنة. شنو وجه التفريق؟ التفريق يقول هو أن بالنسبة إلى المنفي الفعل الماضي المنفي هو في الحقيقة يدل على النفي، والنفي عدم، والأصل استمرار هذا العدم، وذلك لأن العدم في استمراره لا يحتاج إلى علة. العدم حتى يستمر ما يحتاج إلى علة توجب استمرار ذلك العدم، العدم يكفي فيه انعدام علة الوجود. إذا انعدمت علة الوجود يعني ثبوت العدم بعبارة مسامحية، ولا يحتاج في استمراره إلى وجود علة. ما تعب الشخص تعال ناشئ ناس، ولا يحتاج هذا العدم في استمراره إلى استمرار العلة التي عدمته. العدم مجرد أن توجد العلة هو لا يحتاج في استمراره إلى علة، بخلاف الوجود. الوجود كما يفتقر إلى علة في وجوده يحتاج هذا الوجود إلى علة في بقائه واستمراره. لذلك قالوا الممكن يحتاج إلى العلة وجودا وبقاء، هو في كل لحظة الممكن هو في كل لحظة من لحظات وجوده يفتقر إلى العلة التي تفيض عليه الوجود، بحيث لو أن العلة التي تفيض عليه الوجود في لحظة من اللحظات لم تفض عليه الوجود لانعدم ولا بطل هذا الوجود. هذا الأمر ما موجود بالعدم، العدم ما يحتاج إلى علة توجب استمرار ذلك العدم، لذلك صار الأصل في النفي الاستمرار، بخلاف الأصل في الوجود ليس هو الأصل الاستمرار، بل أن الوجود هو وجود لأول لحظة لأول آنات وجوده، و وجودات الأخرى الآنات الأخرى تحتاج إلى علة موجدة تفيض عليه الوجود. المصنف يقول هذا الفرق بين أن الماضي المنفي يدل على الاستمرار، والاستمرار يعني المقارنة مع زمان الكلام، بخلاف الماضي المثبت لا يدل على الاستمرار فلا يدل على المقارنة. عليكم السلام. قال وتحقيقه، أي تحقيق هذا الكلام، أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب. استمرار العدم حتى يستمر العدم ما يفتقر إلى سبب، بخلاف استمرار الوجود، يعني أن بقاء الحادث وهو استمرار وجوده يحتاج إلى سبب موجد. من اللي يحتاج؟ بقاء الحادث، البقاء أيضا يحتاج إلى سبب موجد، مو فقط أصل وجوده، مو مثل البيت كما يمثلون في الحكمة، مو مثل البيت والبناء، البناء يبني البيت وينصرف، يبقى البيت موجود ولو رفع البناء يده عن ذلك البيت، لا، مو الأمر كذلك في الوجود. الأمر في الوجود هو أن الموجود الممكن الحادث كما يحتاج في أصل وجوده إلى علة، علة موجدة، يحتاج في بقاء إلى علة تفيض عليه الوجود في كل آن من آنات وجوده، لأنه هو وجود عقيب وجود، ولا بد للوجود الحادث من السبب، بخلاف استمرار العدم فإنه هو عدم فلا يحتاج إلى وجود سبب، بل يكفيه مجرد انتفاء سبب الوجود، مجرد انعدام العلة يعني انعدام المعلول، ما يحتاج إلى انعدامات متعددة للعلة حتى ينعدم الوجود، بل يكفيه مجرد انتفاء سبب الوجود. والأصل في الحوادث العدم حتى توجد عللها، الأصل العدم. العدم الأصل العدم حتى توجد العلة، فينقلب العدم إلى وجود. ففي الجملة لما كان الأصل، رجع إلى نفس الكلام، لما كان الأصل في المنفي الاستمرار، حصل من إطلاقه، من إطلاق النفي، حينما يطلق النفي يعني شنو من إطلاقه؟ يعني عدم تقييده بما يقطع ذلك النفي، مثل لم يأتي زيد، هاي لم يأتي زيد هذا نفي مطلق ما مقيد ب واليوم جاء، لم يأتي زيد واليوم جاء، هاي اليوم جاء هذا تقييد لذلك النفي. فإذن إذا أطلق النفي ولم يقيد بما يوجب انقطاعه، يعني ذلك استمرار ذلك النفي. قال ففي الجملة لما كان الأصل في المنفي الاستمرار، حصل من إطلاقه، من إطلاق النفي، الدلالة على المقارنة، لأن الإطلاق يعني الاستمرار والاستمرار يعني المقارنة مع زمان التكلم. إذن الماضي المثبت يدل على المقارنة بخلاف الماضي المنفي، يدل على المقارنة بخلاف الماضي المثبت لا يدل على المقارنة. إذا ضمينا إلى المقارنة عدم الحصول بالنسبة إلى المنفي، هذا يعني جواز الأمرين، جواز الاقتران بالواو وعدم جوازه. قال وأما الثاني، هذا اللي إحنا قدمناه لقصر الكلام فيه، وأما الثاني أي عدم دلالته على الحصول، عدم دلالة الماضي على الحصول، فلكونه منفيا، إحنا كلامنا في الماضي المنفي، الماضي المنفي لا يدل على الحصول ويدل على المقارنة، فيجوز فيه الأمران. هذا تمام الكلام في الجملة الفعلية المضارعية والماضوية المثبتة والمنفية. الكلام الآن في الجملة الاسمية. المصنف يقول الجملة الاسمية المشهور فيها هو جواز الترك وجواز الاقتران، جواز ترك الواو وجواز الاتيان بالواو، وذلك لنفس ما تقدم من توفر عنصر وفقدان عنصر. الجملة الاسمية، الجملة الاسمية تدل على الدوام وتدل على الثبوت بخلاف الجملة الفعلية التي تدل على الحدوث والتجدد. الجملة الاسمية زيد عالم، زيد عالم تدل على حدوث وثبوت العلم لزيد وعلى دوام ذلك العلم. الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام بخلاف علم زيد، علم زيد يعني أنه تحقق العلم بالنسبة إليه بعد أن لم يكن موجودا، أما دوامه الجملة الفعلية لا تدل على ذلك الدوام. الجملة الاسمية تدل على الثبوت وعلى الدوام، الجملة الاسمية، الجملة الاسمية دالة على الدوام والثبوت. زين، إذا دالة على الدوام والثبوت يقول إذا كانت كذلك فلا تدل على الحصول. ليش لا تدل على الحصول؟ لأن إحنا أحيانا نحذف متعلق الحصول فنشتبه، نقول أنه لا دالة على الحصول، نقول الجملة الاسمية لا تدل على الحصول. ليش؟ لأن شنو مرادنا من الحصول؟ الحصول المأخوذ بالحال، المأخوذ بالحال، الحال المنتقلة. قال الأصل الكلام في الحال المنتقلة، حال المنتقلة تدل على أي شيء؟ تدل على حصول صفة غير ثابتة، هاي حصول صفة غير ثابتة، هذا الحصول مقارن لزمان العامل، مقارن للعامل زمانا، مقارن لمضمون العامل زمانا. فإذا الحصول المأخوذ في الحال هو حصول صفة غير ثابتة، هذا غير ثابتة قيد للصفة اللي هي متعلقة بالحصول. خلينا نشوف الجملة الاسمية تدل على حصول صفة غير ثابتة، لا واضح، احنا قلنا ان الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت، اذا هي لا تدل على عدم الثبوت، لا تدل على عدم ثبوت الصفة، لان الجملة الاسمية اصلا موضوعة للدلالة على الثبوت. اذا الجملة الاسمية لا تدل على الحصول لكن تدل على المقارنة. ليش تدل على المقارنة؟ لما تقدم من أنها تدل على الدوام، والدوام يعني المقارنة، فدلت الجملة الاسمية على المقارنة دون الحصول، ومعنى ذلك الحكم بجواز الاقتران وعدم اقتران الواو، هذا المشهور. بل سيد اي فاحنا مقيدين الحصول، احنا بالجمله الحاليه قلنا الجمله الحاليه تدل على حصول صفه مو مطلقا غير ثابته، فهذا غير الثابته هو اللي يعني عدم دلاله الجمله الاسميه على الحصول الماخوذ في الجمله الحاليه. زين، فاذا الحكم حكم المشهور بان الجمله الاسميه يجوز فيها الامران الاقتران وعدمه، لكن يقول هذا الجواز ليس هو على حد سواء، ليس الأمران مستويان، الدخول دخول الواو وعدمه، لا ليس الأمر كذلك، بل أن دخول الواو أحسن وأولى من ترك الواو، الأولى إلحاق الواو والإتيان بالواو، وذلك يقول لأنه هو إحنا إذا جبنا جملة اسمية وقعت حالا، يراد لجملة اسمية أن تقع حالا، شو نقول؟ نقول جاء زيد، وجملة اسمية خلينا نجيب جاء زيد وعمر أمامه، جاء زيد خلينا نحذف الواو، جاء زيد عمر أمامه، هاي جملة جاء زيد عمرا أمامه، المتكلم مقصوده من عمر أمامه أن تكون تلك الجملة الإسمية هي حال لزيد فاعل المجيء، في حين أن مجيء الجملة الإسمية المبدوءة بمثل هذا الكلام بعمر، مجيء الجملة الإسمية يظهر منه أنها جملة جديدة استئنافية لا ربط لها بالكلام المتقدم، يظهر هكذا حينما أقول جاء زيد عمر أمامه من دون الواو، من دون الواو وقصدت بالثانية الحال، هذا القصد قصد الحالية خلاف الظاهر، الظاهر لاستقلالية الجملة، الجملة مستقلة، الجملة وضعت للاستقلال لأجل أن تفيد معنى مستقلا لا ربط له بكلام سابق، لأجل أن تفيد كلام يحسن السكوت عليه، لا يرتبط ولا يكون قيدا لكلام سابق، مع أن الحال قيد من قيود العامل المتقدم. فهذه الإرادة، إرادة المتكلم للحالية، هذا خلاف الظاهر. فمجيء الواو، مجيء العفو الجملة الإسمية من دون واو، هذا يوهم خلاف مقصود المتكلم اللي يقصد بالجملة الإسمية الحالية. فلأجل دفع هذا الاحتمال، يا احتمال، احتمال الاستقلالية واحتمال الاستئناف، وأن المتكلم يستئنف كلاما جديدا لا ربط له بالكلام المتقدم، لذلك لأجل أن يدفع هذا الاحتمال من المستحسن أن يؤتى برابط آخر. ليش نقول آخر؟ لأن احنا كلامنا في الجملة الإسمية المشتملة على الضمير، احنا أصل كلامنا في الجملة الإسمية المشتملة على الضمير، لذلك احنا قلنا وعمر أمامه، يعني أمام زيد، أكو رابط، الرابط موجود، لكن هذا الرابط لا ينفع في اقتلاع احتمال الاستئناف واحتمال الاستقلال، يحسن إضافة رابط جديد يسحب تلك الجملة الثانية من الاستقلالية إلى التقييد، إلى تقييد العامل المتقدم، فمن المستحسن أن يؤتى بالواو كرابط جديد يرفع احتمال الاستئناف. لذلك قال المشهور بجواز الأمرين، لكن الإتيان بالواو أولى وأحسن من ترك الواو. قال المصنف هذا إذا كانت الجملة فعلية، وإن كانت اسمية فالمشهور جواز تركها، أي ترك الواو، يعني وجواز الإتيان بها، لعكس ما مر في الماضي المثبت. شنو اللي مر بالماضي المثبت؟ الماضي المثبت يدل على الحصول دون المقارنة، هاي بالعكس تدل على المقارنة دون الحصول، أي لدلالة الإسمية على المقارنة، هذا تفسير المن، تفسير للعكس أحسن، هذا العكس شنو اللي الآن تتحدث عنه؟ يقول لدلالة الإسمية على المقارنة لكونها مستمرة، لا على حصول، ما قال لا على الحصول مطلقا، اجي قيد حتى يلفت النظر ان احنا مرادنا من الحصول حصة خاصة من الحصول مو مطلق الحصول. لا على حصول صفة غير ثابتة. ليش؟ لدلالتها على الثبات، فلا تدل على عدم الثبات، لدلالتها على الدوام والثبات، فإنما تدل على المقارنة لأنها تدل على الاستمرار، إنما لا تدل على الحصول لأنها تدل على الثبوت. قال لدلالتها على الدوام والثبات، نحو كلمته فوه إلى فيه، فوه مبتدأ إلى فيه خبر، جملة اسمية وقعت حالا، والجملة الاسمية يجوز فيها الاقتران بالواو ويجوز فيها ترك الواو. المتكلم قرن الكلام بالواو بمعنى مشافها، يعني كلمته مشافها. وأيضا المشهور أن دخول هذه الواو أولى من تركها، فإذا كلام المشهور يتألف من عنصرين، العنصر الأول جواز الأمر، العنصر الثاني أن الدخول أولى. قال وأيضا المشهور أن دخول هذه الواو أولى من تركها لعدم دلالتها، لعدم دلالة الجملة الإسمية على عدم الثبوت، لا تدل على عدم الثبوت يعني تدل على الثبوت، نفي نفي إثبات، مع ظهور الاستئناف فيها. الجملة الإسمية من دون واو حتى إذا وجد الضمير هي يظهر منها الاستئناف، احنا ما نريدها جملة مستأنفة، نريدها جملة مقيدة للعامل المتقدم، نريدها جملة حالية. فيقول يستحسن إضافة رابط جديد، يقول مع ظهور الاستئناف فيها فحسن زيادة رابط جديد آخر اللي هو الواو، نحو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاي وأنتم تعلمون، هاي الجملة جملة وأنتم تعلمون جملة حالية، جملة اسمية وقعت حالا، أي وأنتم من أهل العلم والمعرفة، أو وأنتم تعلمون ما بينهما، ما بين الله تعالى وما بين الأنداد من التفاوت. وقال عبد القادر، هذا الكلام المصنف نقل عن المشهور، المصنف ما تبنى شيء، نقل كلام المشهور. الآن المصنف ينقل مبنى آخر، مذهب آخر للشيخ الجرجاني. هذا الكلام الجرجاني مؤلف من أكثر من عنصر، أول تلك العناصر، أول النقاط المذكورة، يقول الجرجاني أن الجملة الحالية، الجملة الإسمية اللي يراد جعلها حال، إذا كان المبتدأ فيها جملة إسمية، يعني مؤلفة من مبتدأ وخبر، يقول أن تلك الجملة الإسمية إذا كان المبتدأ فيها هو ضمير صاحب الحال، فحينئذ لا بد أن تقترن بالواو، يجب مجيء الواو، لا بد أن تقترن الجملة الإسمية الواقعة حالا بالواو، أعم من كون الخبر فعلا أو اسما، لا يفرق في ذلك. إذا كان المبتدأ هو ضمير صاحب الحال فحينئذ لا فرق في لزوم الواو ووجوب الواو بين أن يكون الخبر فعلا أو اسمه. فتقول مثلا جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع، لا فرق في ذلك، لا فرق في وجوب الواو إذا كان المبتدأ هو ضمير صاحب الحال اللي هو الآن في محل كلامنا، لا فرق سواء كان الخبر جملة أو الخبر مفرد، لا فرق في ذلك. السبب في ذلك، لاحظوا شوية، السبب في وجوب اقتران الجملة الإسمية بالواو هو خلاصة هذا اللي راح يذكر الشارح، الشارح عبارات شوية بها نحو صعوبة، خلاصة اللي راح يذكر الشارح هو هذا، هو أن وجود الواو وعدم وجود الواو تابع للتقدير بالمفرد وعدم التقدير بالمفرد. هذا المدار، المدار في وجود وعدم وجود الواو هو التقدير بالمفرد وعدمه، اللي هو نفس المناط اللي احنا سابقا كنا نعتمد عليه، الحمل على المفرد، الحمل على المفرد في وجود المقارنة والحصول. الآن الجرجاني يعيد هذا المناط بعبارة أخرى، يقول إذا قدرت الجملة الإسمية بالمفرد قول وياي امتنعت الواو. ليش؟ لأن المفرد تمتنع فيه الواو. وإذا لم تقدر الجملة الإسمية بالمفرد حينئذ وجبت الواو. الواو إما أن تكون ممتنعة وإما أن تكون واجبة تبعا للتقدير بالمفرد وعدمه. الآن إذا كان هذا المناط، إحنا شلون نعرف، كيف لنا أن نعرف أن هذه الجملة الإسمية أو هذا الكلام عموما الجملة مطلقة تقدر بالمفرد أو لا تقدر بالمفرد في محل كلامنا؟ يذكر الجرجاني الضابطة، يقول الضابطة، لاحظوا الضابطة هو أن الكلام الجديد الكلام الثاني إذا قصد جعله قيدا للعامل المتقدم بحيث يكون إثبات الكلام الثاني هو من نفس إثبات الكلام الأول ولا يحتاج إلى استئناف إثبات جديد، إذا كان أولا هو داخل في صلة العامل الأول قيد من قيود العامل الأول وإثباته إثبات الكلام الثاني من إثبات العامل الأول ولا يحتاج إلى استئناف إثبات جديد، هذا معناه أن الكلام الثاني يقدر بالمفرد، هو من قيود الكلام المتقدم، إذا قدر بالمفرد حينئذ تمتنع الواو. فإذا دخل الكلام الثاني في ضمن وفي صلة الكلام الأول حينئذ تمتنع الواو ولا بد من ترك الواو. أما إذا ما أمكن ذلك، إذا ما أمكن الدخول، ما أمكن إدخال الكلام الثاني في الكلام الأول، فحينئذ لا بد من المجيء بالواو، لأنه لا يمكن التقدير بالمفرد، كلام ثاني يحتاج إلى الواو الرابطة. هاي الضابطة اللي هي بعبارة أخرى التقدير بالمفرد وعدمه. زين، هذا بشكل كبروي بشكل عام. تعال إلى محل كلامنا، محل كلامنا الجرجاني قال أن الضمير أو المبتدأ إذا كان هو ضمير صاحب الحال حينئذ يمتنع ترك الواو، يمتنع أن تكون الجملة داخلة في صلة العامل المتقدم فيمتنع ترك الواو، بعبارة واضحة تجب الواو. إذا كان المبتدأ في الجملة الثانية في الجملة الإسمية التي يراد أن تكون حالا، إذا كان المبتدأ هو ضمير صاحب الحال فحينئذ تجب الواو، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام الثاني الجملة الثانية لا يمكن أن تكون داخلة في صلة الكلام المتقدم، لا يمكن أن تقدر بالمفرد. السبب في ذلك، السبب في عدم الدخول وعدم التقدير، هو أنك إذا قلت جاء زيد ثم بعد ذلك قلت هو مسرع، إذا أردت إدخال هذا الكلام الثاني هو مسرع في الكلام الأول من دون أن تستأنف كلاما جديدا وأردت أن تقدر هذا الكلام في المفرد، سيكون بذلك المبتدأ ضائعا، أنت تكون بذلك جبت المبتدأ وعرضت للضياع، سيكون المبتدأ لغوا زائدا مستدركا. إذا أردت من الكلام الثاني أن يكون داخلا في صلة العامل الأول بإمكانك أن تأتي بالمفرد، فمن أول الكلام قل جاء زيد شنو مسرعا، ليش تقول هو مسرعون أو هو يسرع؟ إذا أردت أن تدخل هذا الكلام الثاني في صلة العامل بحيث يكون إثبات العامل هو إثبات لهذا المفرد ولا يحتاج المفرد إلى إثبات جديد، إذن لم جئت بالمبتدأ؟ هذا المبتدأ سيكون لغوا زائدا مستدركا. مجيئك وإصرارك على الإتيان بالمبتدأ وإعادة المبتدأ، إعادة الضمير اللي يعود على زيد، هذا معناه أنك استأنفت كلاما جديدا واستأنفت إثباتا جديدا بحيث لم يكن الكلام الثاني داخلا في صلة الكلام الأول. فإذا لم يكن داخلا في صلة الأول حينئذ تتعين الواو وتجب الواو، لأن الواو لا تمتنع ولا تترك إلا إذا دخل الكلام الثاني في مضمون الأول، إلا إذا قدر الكلام الثاني بالمفرد فتمتنع الواو، أما إذا لم يقدر بالمفرد فحينئذ تجب الواو، لأنك إذا قدرت الكلام الثاني بالمفرد مع أنك جئت بالظاهر هذا راح يحدث تهافت وتدافع، من جهة أنت تقول هذا داخل في الكلام الأول، من جهة أنت أعدت المبتدأ، إعادة المبتدأ يعني إعادة إثبات جديد، دخوله في الأول يعني أنه لا يحتاج إلى إثبات جديد، فما يجتمع هذان الأمران الاستئناف مع التقدير بالمفرد، إعادة المبتدأ يعني الاستئناف، الاستئناف يعني عدم الدخول في الكلام السابق يعني لابدية الإتيان بالواو. هذا خلاصة كلام الجرجاني، الجرجاني خلاصة كلامه أنه إذا قدر بالمفرد تمتنع الواو، إذا لم يقدر بالمفرد تجب الواو، ثم الشارح يشكل على كلمات المصنف. قال: وقال عبد القاهر: إن كان المبتدأ في الجملة الإسمية الحالية ضمير ذي الحال، إذا كان المبتدأ، إحنا قاعد نتحدث نقول إذا كانت الجملة الحالية إسمية يعني تحتاج إلى مبتدأ، يقول هذا المبتدأ إذا كان ضمير صاحب الحال فحينئذ تجب الواو، أعم من كون الخبر جملة أو مفرد، ضمير ذي الحال وجبت أي الواو، سواء كان خبره خبر هذا المفرد، خبر هذا المبتدأ اللي هو ضمير صاحب الحال فعلا نحو جاء زيد وهو يسرع، أو اسما نحو جاء زيد وهو مسرع، هذا السواء هاي التسوية اللي جابها الشارح من خلالها يريد يقول لذلك المصنف مثل بمثالين، جاء زيد وهو يسرع أو هو مسرع، المصنف يريد يقول لا فرق بين الخبر الفعلي والخبر المفرد، وذلك ليش هذا الوجوب؟ ليش الوجوب؟ يقول لأن الجملة لا يترك فيها الواو حتى تدخل في صلة العامل، ما تترك فيها الواو يعني تجب فيها الواو إلى أن تدخل، أما إذا ما دخلت فتجب فيها الواو، فإحنا الآن شو نريد نقول من خلال هذا الكلام؟ نريد نقول الجملة الثانية مو داخلة حتى شنو؟ حتى تجب الواو، حتى نبين دعوة الجرجاني، نقول مو داخلة، يقول لأن الجملة لا يترك فيها الواو حتى تدخل في صلة العامل، هاي الجملة لابد أن تدخل في صلة العامل، بعد بمعنى إلى، نعم أي فبمعنى إلى، يعني ما تدخل إلى، هذا غاية للنفي، غاية للنفي، غاية لعدم الدخول إلى أن شنو؟ إلى أن تدخل، يعني من تدخل في مضمون في صلة العامل السابق شنو؟ إذا دخلت تمتنع الواو، فهو يقول لا تترك لا تمتنع إلى أن تدخل، فهذا غاية للنفي، لأن الجملة هو عبارته شوية صعبة، هيك يقول، قول تترك الواو إذا دخلت، هيك يقول الواو تترك إذا دخلت الجملة الثانية في صلة العامل السابق، زين إذا ما دخلت يعني لا تترك، لا تترك يعني وجبت، فإحنا الآن في محل كلامنا أريد نقول المتكلم حينما قال هو مسرع هو يسرع هذا ما يمكن دخوله في صلة العامل السابق، إذا ما يمكن دخوله تجب الواو حتى تدخل في صلة العامل، بعد وتنضم إليه في الإثبات، هاي الجملة تنضم إلى العامل في الإثبات، يعني شنو؟ يعني يكون إثبات العامل هو إثبات لتلك الجملة ولا تحتاج إلى استئناف إثبات جديد، وتقدر هذا هاي الخلاصة، وتقدر تقدير المفرد، تقدر تقدير المفرد، إذا قدرت تقدير المفرد تركت الواو، امتنعت الواو، ليش؟ لأنه حينما نجيب الحال مفردة تمتنع الواو، ما يمكن أن نقول جاء زيد وراكبا، نقول جاء زيد راكبا، ليش؟ لأن راكبا مفرد تمتنع فيه الواو، وتقدر تقدير المفرد من أي ناحية؟ تقدر تقدير المفرد في أن لا يستأنف لها الإثبات، ما تحتاج إلى استئناف إثبات جديد، ما تحتاج إلى إنشاء إثبات جديد، لا، هو نفس إثبات العامل هو إثبات لتلك الجملة. وهذا زين، هذا كبرويا. تعال إلى محل كلامنا، يقول الدخول ممتنع في المقام. ما يمكن أن تقول هو مسرع، هو يسرع داخل في صلة العامل المتقدم، بحيث إثبات العامل يكون إثبات لتلك الجملة، ما يمكن الدخول. إذا ما يمكن الدخول، حينئذ تجب الواو، يمتنع ترك الواو فتجب الواو. قال وهذا، يعني شنو هذا؟ يعني الدخول في صلة العامل، الانضمام إلى العامل في الإثبات، تقدير الجملة، تقدير المفرد، هذا مما يمتنع في نحو جاء زيد وهو يسرع أو هو مسرع. ليش يمتنع؟ يقول لأنك إذا أعدت ذكر زيد، شلون أعدت ذكره؟ فسر. يقول وجئت بضميره، هذا تفسير لإعادة ذكر زيد، وجئت بضميره المنفصل المرفوع، إذا أعدت كان بمنزلة إعادة اسمه صريحا، كأنك قلت، إذا قلت جاء زيد هو مسرع، كأنك قلت جاء زيد، زيد مسرع، أكو إثباتين، مو أن الإثبات الثاني داخل في ضمن الإثبات الأول. كان بمنزلة إعادة اسمه صريحا في أنك لا تجد سبيلا إلى أن تدخل يسرع في صلة المجيء، وإلا إذا كان بإمكانك وإذا كان مرادك أن تدخل يسرع في صلة المجيء، كان قلت من أول الأمر جاء زيد يسرع أو جاء زيد مسرعا. ليش أعدت الضمير اللي هو بمنزلة إعادة الاسم الصريح؟ هذا معناه أن أنت تستأنف كلام جديد ولا تدخل الكلام الثاني في الكلام الأول. أنت تريد تعدد أحوال زيد كلا على انفراد، أولا ثبت المجيء لزيد، ثانيا ثبت الإسراع لزيد، مو تريد تثبت الإسراع في الوقت الذي ثبت فيه المجيء، أو تثبت الإسراع قيدا لثبوت المجيء، لا، كأنما أنت حينما تقول جاء زيد، زيد مسرع، تريد تثبت كلا على حدة ما له علاقة بالكلام الأول، وليس الكلام الثاني داخلا في صلة الأول. يقول لأنك إذا أعدت ذكر زيد وجئت بضميره المنفصل المرفوع، كان بمنزلة إعادة اسمه صريحا في أنك لا تجد سبيلا إلى أن تدخل يسرع في صلة المجيء وتضمه إليه في الإثبات. ليش لا تجد سبيلا؟ لأن إعادة ذكره لا تكون حتى تقصد استئناف الخبر عنه بأنه يسرع. يبدو أنك من خلال الإعادة يظهر منك أنك قاصد الاستئناف كلام جديد، أما أن تقول أنا لا ما قاصد الاستئناف ومع ذلك أعيد الضمير، أعيد الاسم الصريح، هذا يصير تدافع، ما يمكن الجمع بين هذين الأمرين. لا تكون حتى تقصد استئناف الخبر عنه بأنه يسرع، وإلا يعني لو أعدت من دون قصد الاستئناف لكنت تركت المبتدأ بمضيعة وجعلته لغوا في البين، هيك ضيعت المبتدأ، جبت مبتدأ وخبصت نفسك وانت قاصد ان تدخل الإسراع في صلة المجيء، فمن اول الامر اترك المبتدأ، ليش جبت مبتدأ زائد لغو مستدرك وجعلته لغوا في البين؟ وجرى مجرى ان تقول جاءني زيد وعمر يسرع امامي، لا فرق بين هو يسرع او عمر يسرع. وجرى مجرى أن تقول جاءني زيد وعمر يسرع أمامه ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاما، ما يمكن هذا الكلام. هذا الثاني جاءني زيد وعمر مسرع أمامه، تقول هذا عمر مسرع أمامه، هذا مو كلام مستأنف، مو كلام جديد، هذا في صلة الكلام السابق. ما يمكن أصلاً عمرو غير زيد، إثبات المجيء لزيد غير إثبات الإسراع لعمرو، كلام مستأنف، كلام مستأنف لا يمكن أن يكون داخلاً في صلة الأول. وجرى مجرى أن تقول جاءني زيد وعمرو يسرع أمانه ثم تزعم أنك لم تستأنف كلامه ولم تبتدئ السرعة، ولم تبتدئ للسرعة إثباته، مع أن السرعة تختلف عن المجيء، المسند في الثاني يختلف عن المسند في الأول، والمسند في الثاني يختلف عن المسند في الأول، وتقول إيه نعم إثبات الثاني هو من نفس إثبات الأول. لا، لابد أن يكون، لابد أن يكون هذا استئناف لإثبات جديد. ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاما ولم تبتدئ للسرعة إثباتا، وعلى هذا فالأصل والقياس ألا تجيء الجملة الإسمية، ألا تجيء الجملة الإسمية إلا مع الواو. إذن شنو أسس أيها الجرجاني؟ يقول على هذا الكلام، على هذا البيان اللي بيناه سابقا، الجملة الإسمية عادة الأصل في الجملة الإسمية أن تكون مستقلة، فإذا كانت مستقلة مستأنفة حينئذ لا بد من الواو. لذلك هو قال تجب الواو إلا إذا قدرت بالمفرد، وفي مثل هذا التركيب المتقدم تجب الواو لعدم التقدير بالمفرد. إذن خلينا نأسس قاعدة، يقول الأصل، القاعدة، القياس، أن الجملة الإسمية يجب فيها الواو خلافا للمشهور، يجب فيها الواو إلا إذا قدرت بمفرد وأولت الجملة بالمفرد، فحينئذ تمتنع الواو. فالقاعدة الأساسية، الحكم الأولي، هو وجوب الواو للجملة الإسمية إلا إذا قدرت بالمفرد. أحيانا هذا تتم، أحيانا هي لا تقدر بالمفرد، لكن إنما تمتنع الواو لعلة أخرى، لمانع آخر، فالكلام يبقى على الأصل لكن هناك مانع منع من إجراء الأصل. شنو المانع الآخر الجديد غير ما تكلمنا فيه؟ يقول أكو أحيانا مانع يمنع من وجود الواو، هو أن إحنا كلامنا وين؟ لا ننسى في أي واو، في واو الحال. أحيانا أكو في الكلام في الجملة الإسمية عاطف آخر أو بدون آخر، أكو عاطف، مثلا الأو، هاي أو حرف عطف، حرف العطف أو لا مانع ولا محذورة في أن يجامع واو الحال، لكن هناك قبح في أن يجتمع أو العاطفة مع الواو العاطفة، اجتماع عاطفين، هذا القبح في محل كلامنا ما موجود. ليش؟ لأن إحنا محل كلامنا في الواو الحالية غير الواو العاطفة، لكن لأن الواو الحالية تشبه واو العاطف، إحنا نمنع من دخول واو الحال إذا كان هناك عاطف آخر مثل أو، حتى نرفع هذا القبح ولو بحسب الصورة. صحيح إحنا كلامنا في الواو الحالية، ولا قبح في أن تجتمع الواو الحالية مع أو العاطفة، القبح في اجتماع الواو العاطفة مع أو مع القبح في اجتماع الواو العاطفة مع أو العاطفة، أما اجتماع أو العاطفة مع الواو الحالية لا قبح في ذلك. لكن لأجل أن صورة واو الحال تشبه صورة واو العطف، نرفع إحنا هذا القبح المتوهم بحسب الصورة، فنقول صحيح جملة اسمية لكن لا تقترن بالواو، حتى لا تجتمع واو الحال اللي تشبه واو العطف مع الواو مع أو العاطفة. هذا التشبيه هو اللي يدعونا لحذف الواو في بعض الأحيان، فالواو تحذف في صورتين، الصورة الأولى فيما إذا قدرت الجملة في المفرد، الصورة الثانية فيما إذا شبهت واو الحال بواو العاطف. لذلك يقول هذا وعلى هذا فالأصل والقياس ألا تجيء الجملة الإسمية إلا مع الواو، بعبارة أوضح أن الجملة الإسمية تجب فيها الواو، وما جاء بدون الواو، هذا التراكيب اللي تجي من دون واو، مع أنه إحنا نحكم بوجوب الواو، وما جاء بدونه فسبيله سبيل الشيء الخارج عن قياسه وأصله. الأصل القياس أن تأتي الجملة الإسمية مع الواو، يجب أن تقترن بالواو. أما إذا جاءت من دون واو نقول هذا خلاف القياس، خلاف الأصل. ليش خلاف الأصل؟ وأصله بني على بني. فسبيله هو سبيل الشيء الخارج عن قياسه وأصله. ليش خارج؟ بضرب من التأويل. قول بالمفرد، إذا أولت الجملة بالمفرد بعد لا تقترن بالواو فتخرج عن الأصل. ونوع من التشبيه، هذا اللي قلنا يا تشبيه، تشبيه واو الحال بواو العطف اللي هي أصل بالنسبة إلها. فعندنا حاليا يخرج التركيب عن الأصل وعن وجوب الاقتران بالواو، التأويل بالمفرد أولا، ومشابهة أو تشبيه واو الحال بواو العطف بضرب من التأويل ونوع من التشبيه. هذا كلامه في دلائل الإعجاز، وهو مشعر بوجوب الواو. فقط هذا السطر ونص نقرأ. الآن الشارح بعد أن بين كلام الجرجاني يريد يشكل على المصنف، يقول عبارة المصنف في نقل مذهب الجرجاني عبارة قاصرة ليست بصحيحة. ليش؟ ليش؟ يقول لنا احنا اتضح من خلال الكلام أن المصنف قال إنما، لاحظوا، إنما يمتنع، إنما تجب الواو في مثل هو يسرع أو هو مسرع. يقول لأن هو مسرع تماما هذا شأنه، شأن ما لو أعدت الاسم الصريح نفسه، جاءني زيد هو مسرعون، تجب فيه الواو. ليش؟ لأن شأنه شأن ما لو أعدت زيد بنفسه مو بضميره، شأنه شأن ما لو قلت جاءني زيد وزيد مسرع. هذا أولا. وأيضا حمل على شنو؟ حمل على هذا اللي قال ثم تزعم أنك، حمل على نحو جاءني زيد وعمر مسرع أمامي. فيبدو من كلام الجرجاني أن لا فرق عند الجرجاني بين أن يعادل المبتدأ بضميره أو باسم الصريح أو بأجنبي ملابس مثل عمرو، بل أكثر من هذا. قبل بل شنو اللي قلنا؟ نقول أن الجرجاني يبدو من خلال كلامه، يظهر واضح من خلال كلامه أن ما عنده فرق بين جاءني زيد وهو مسرع وبين جاءني زيد زيد مسرع وبين جاءني زيد عمر مسرع أمامه. كل تلك التراكيب الثلاثة الجرجاني شنو اللي يحكم؟ يحكم بوجوب اقتران الجملة الإسمية الحالية بالواو. اتضح من خلال طيات كلام الجرجاني ذلك. في حين أن المصنف إيش قال؟ قال إذا كان المبتدأ ضمير صاحب الحال قيد في تلك الصورة فكلام المصنف قاصر، عبارة المصنف قاصرة في نقل مضمون مذهب الجرجاني بأمانة، ما نقل بأمانة، بل بالعكس. هذا بل بالعكس، اللي ما نقل المصنف يعني إعادة زيد أو إعادة الأجنبي الحالتين الأخيرة أولى في وجوب الواو مما نقله المصنف. اللي نقل المصنف وجوب الواو بالنسبة إليه أضعف مما لم ينقله المصنف. ليش؟ هاي منين جبنا هالأولوية والأضعفية؟ ها، لأن هو الجرجاني حينما بين مذهبه قال شأن جاءني زيد هو مسرع مثل شأن شنو؟ جاءني زيد يسرع أو عمر مسرع أمامه. هذا الكلام اللي نقلناه بإعادة الضمير شأن هذين الأمرين، فكأن الجرجاني اعتبر الحكم في هذين الأمرين واضحا، اعتبر الحكم واضح، لذلك هو حمل الضمير على إعادة الاسم الظاهر. وكأن في دخيلة الجرجاني إذا نسأله يقول إيه القبح في هذين التركيبين أكثر من القبح في ذلك، فالوجوب يكون في كل منهما أولى من الوجوب في ذلك في إعادة الضمير. مع هذا المصنف ما نقل الأصل، ما نقل المشبه به، نقل المشبه فقط. هذا قصور في عبارة المصنف. لذلك يقول الشارح هذا كلامه في دلائل الإعجاز، هذا اللي أنا نقلته نقلته من دلائل الإعجاز، يقول الشارح وهو مشعر بوجوب الواو، مو فقط في هو مسرع كما ذكر المصنف، كما يظهر من عبارة المصنف، وهو مشعر بوجوب الواو في نحو جاء زيد وزيد يسرع، اللي أعاد نفس الاسم مو ضمير، أو مسرع وجاء زيد وعمر يسرع، أو مسرع أمامه بالطريق الأولى، مشعر بوجوب الواو في هذين التركيبين بطريق أولى، يعني الوجوب أشد وآكد من الوجوب اللي نقله المصنف. ما كمل الشارح، قول ففي عبارة المصنف قصور. المفروض المصنف ما يقيد، المصنف شنو اللي قاله؟ قال وقال عبد القاهر إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال، ليش تقيد بضمير ذي الحال؟ لا، قول ضميره أو اسم الصريح أو الأجنبي الملابس إليه، ماكو تقييد بضمير ذي الحال، ففي عبارة المصنف قصور. ثم قال هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.